إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، الليلة نختم الكلام على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في المفطرات كما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد، ثم نقفز بعد ذلك إلى مسألة الاعتكاف ونعود إلى صيام التطوع في ليالي أخرى إن شاء الله تعالى. فإن أمكن أن نختم الليلة مسألة المفطرات التي ذكرها الشيخ رحمه الله في الزاد
إن شاء الله. فضل. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد. قال الشيخ رحمه الله: فصل. والذي صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أن الذي يفطر به الصائم الأكل والشرب والحجامة والقيء. قال: والقرآن دال على أن الجماع مفطر كالأكل والشرب، لا يعرف فيه خلاف ولا يصح عنه في الكحل شيء. قال: ولا يصح عنه في الكحل شيء. قال: وصح عنه أنه كان يستاك وهو صائم. قال: وذكر الإمام أحمد رحمه الله عنه أنه كان يصب الماء على رأسه وهو صائم، وكان يتمضمض ويستنشق وهو صائم. قال: ومنع الصائم من المبالغة في الاستنشاق. قال: ولا يصح عنه أنه احتجم وهو صائم. قاله الإمام أحمد. وقد رواه البخاري رحمه الله في صحيحه. قال أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد قال: لم يسمع الحكم حديث مقسم في الحجامة في الصيام، يعني حديث سعيد عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم. قال مهنا: وسألت أحمد عن حديث حبيب بن الشهيد عن ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم، فقال: ليس بصحيح، قد أنكره يحيى بن سعيد الأنصاري، إنما كانت أحاديث ميمون بن مهران عن ابن عباس نحو 15 حديثا. وقال الأثرم: سمعت أبا عبد الله ذكر هذا الحديث فضعفه. وقال مهنا: سألت أحمد عن حديث قبيصة عن سفيان عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما محرما، فقال: هو خطأ من قبيل قبيصة. قال: وسألت يحيى عن قبيصة بن عقبة فقال: رجل صدق، والحديث الذي يحدث به عن سفيان عن سعيد بن جبير خطأ من قبله. قال أحمد: في كتاب الأشجعي عن سعيد بن جبير مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، ولا يذكر فيه صائما. قال مهنا: وسألت أحمد عن حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم، فقال: ليس فيه صائم، إنما هو محرم. ذكره سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسه وهو محرم. قال: ورواه عبد الرزاق عن معمر عن ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. قال: وروح عن زكريا بن إسحاق عن عمرو بن دينار عن عطاء وطاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. قال: وهؤلاء أصحاب ابن عباس لا يذكرون صائما. قال: وقال حنبل: حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع عن ياسين الزيات عن رجل عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في رمضان بعدما قال: أفطر الحاجم والمحجوم. قال أبو عبد الله: الرجل أراه أبان بن أبي عياش، يعني ولا يحتج به. قال: وقال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: روى محمد بن معاوية النيسابوري عن أبي عوان عن السدي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. قال: فأنكر هذا، ثم قال: السدي عن أنس؟ قال: قلت نعم. قال فعجب من هذا. قال أحمد وفي قوله أفطر الحاجم والمحجوم غير حديث ثابت غير حديث ثابت. وقال إسحاق قد ثبت هذا من خمسة أوجه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحم الله والمقصود أنه لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو صائم، ولا صح عنه أنه نهى الصائم عن السواك أول النهار ولا آخرة، بل قد روي عنه خلافه. قال ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم من خير خصال الصائم السواك. قال رواه ابن ماجه من حديث مجالد وفيه ضعف.
هذه المسألة مسألة المفطرات، هناك أمور مجمع عليها كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وهناك أشياء مختلف فيها اختلافا قويا، وهناك أشياء الخلاف فيها محسوم لعدم ورود الدليل الثابت فيها. لذلك يمكن أن تقسم المفطرات إلى ثلاثة أقسام: قسم مجمع عليه ولا إشكال فيه، وقسم مختلف فيه اختلافا بينا، وقسم فيه اختلاف ولكن لا عبرة ببعض مسائل الاختلاف لعدم وضوح الدليل في بعض جوانب الاختلاف. فأما الأمور المجمع عليها فهي ثلاثة: الأكل والشرب والجماع، والإمساك عنها ثابت بالقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. قال الله جل وعلا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. والدليل على أن تلك مفطرات مجمع عليها القرآن والسنة. قال الله سبحانه وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وقال تعالى بشأن الجماع ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وحديث سلمة بن صخر البياضي لما قال هلكت وأهلكت وقعت على امرأتي في رمضان، والحديث معروف بما فيه مسائل الكفارات، وسيأتي لها مزيد بيان إن شاء الله تعالى. وهذه المسائل بالإجماع، وإن كانت المباشرة المنهي عنها في حال الاعتكاف. وأما الجماع فهو أيضا مفطر بنص القرآن: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، وذلك في الليل دون النهار، وهذا نص في المسألة. وأما المسائل المختلف فيها فمن أهمها مسألة الحجامة، وهي مسألة احتدم فيها النزاع وكثر فيها النقاش. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفطر الحاجم والمحجوم، وجاءت أحاديث أخرى مفادها أنه احتجم وهو صائم محرم، فكيف يجمع بين هذه الأحاديث؟ هناك من لجأ إلى النسخ وقال إن حديث احتجم وهو صائم ناسخ لحديث أفطر الحاجم والمحجوم، وهذا محل نظر. والذي يظهر والله أعلم أن حديث احتجم وهو صائم فيه وهم من الراوي سواء كان قبيصة أو غيره ممن نسب إليهم ذلكم الوهم. والحديث الثابت احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. ومما يؤكد الوهم الحاصل في الحديث الأول نسبة ذلك إلى أنه حصل لجعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، وأن ذلك كان عام الفتح. ومعلوم أن جعفر رضي الله عنه استشهد قبل الفتح بسنتين، سنة مؤتة، ويقينا أنه لم يكن موجودا يوم الفتح. فتبين خطأ من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. يقوي ذلك ويؤيده أن جميع تلاميذ ابن عباس وعلى رأسهم طاووس وعكرمة وغيرهم أنهم أجمعوا على أن اللفظ المروي عن ابن عباس ما هو؟
إحرام، محرم.
احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو
محرم.
احتجم وهو محرم. فلذلك فإن هذه الراجح في هذه المسألة أن الحجامة تفطر، هذا في حق المحجوم. وأما الحاجم فإنه إن كان ممن يمص الدم بالطريقة القديمة فلا شك أنه ينطبق عليه الحديث ويعتبر مفطرا. وأما من يستخدم الوسائل الحديثة من استعمال النار في الحجامة أو نحو ذلك ففيه خلاف بين أهل العلم. هناك من أخذ الحديث على ظاهره وقال أفطر الحاجم والمحجوم لئلا يقدم الحاجم على فعل الحجامة، ويبدو أن هذا له شيء من الوجاهة، فيبقى الحديث على ظاهره وعلى عمومه لئلا يقدم أحد على الحجامة في نهار رمضان، والوقت فيه متسع، لأن الحجامة ليس من العلاج العاجل بل هو من العلاجات الطويلة التي ليس فيها عجلة. نعم صحيح أن هناك حديث، أن هناك حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم الشفاء في ثلاث: كية نار أو شربة عسل أو شرطة محجم. والحديث صحيح لكن الأمر فيه سعة فيما يظهر، فلا داعي للتعجل للحجامة في النهار حتى ولو كان بالوسائل الحديثة، فيبقى الحديث على ظاهره أفطر الحاجم والمحجوم، ودعوى النسخ غير واردة غير ثابتة، ويبقى الحديث على ظاهره، ويبقى يعني الحكم منطبقا على الحاجم والمحجوم. وإن كان لمن استثنى الحجامة بالوسائل الحديثة له وجهة نظر في أن الحاجم إنما يفطر بحكمة معلولة أو واضحة، ذلك لأنه يمص دم المحجوم فربما دخل إلى حلقه شيء من ذلك، ولكن أرى والله أعلم أن إبقاء الحديث على ظاهره أفطر الحاجم والمحجوم أولى وأفضل. وأما أن الحديث التي تذكر أن النبي احتجم وهو صائم منها ما هو ضعيف ومنها ما في أصحاب رواة نكارة، ومنها ما هو وهم وإن كان صحيحا من جهة السند، لكن يبدو أنه حصل اختلاف على الرواة، فتوهم بعضهم أنه احتجم وهو صائم، بينما نص الحديث احتجم وهو محرم. وقد ذكرت لكم مما يؤيد ذلك كون تلاميذ ابن عباس أجمعوا على هذا اللفظ، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. مسألة القيء هذه أيضا محسومة، لأن الحديث بين أن الذي يفطر هو من استقاء، أما من ذرعه القيء دون تصرف منه فإنه لا يفطر في أصح أقوال أهل العلم. فمن تعمد القيء بأن جعل إصبعه في حلقه أو نحو ذلك فإنه يفطر، وعليه أن يقضي من أيام أخر. وأما من ذرعه القيء دون أن يكون له دخل فيه فإنه لا يفطر بل يتم صومه. بقيت مسائل أخرى الراجح فيها كلها عدم الفطر. مسألة الاكتحال لم يثبت فيه حديث صحيح. مسألة الادهان لم يثبت فيه حديث صحيح. نعم هناك أحاديث تروى كلها أحاديث ضعيفة. مسألة السواك لم يرد فيه حديث صحيح أنه منهي عنه حال الصوم، بل وردت أحاديث تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم استاك، وهناك من يصحح تلك الأحاديث، أو يبقى الأمر على الأصل وهو أن السواك مسكوت عنه فليس من المفطرات. وأما تحديد بعض أهل العلم من أنه يكره بعد الزوال فهذا يحتاج إلى دليل، ولا دليل، لا دليل ثابت، ليس هناك دليل ثابت يدل على أن السواك مكروه بعد الزوال. أما ما يعلل به البعض من كونه يزيل خلوف فم الصائم الذي هو أطيب عند الله من ريح المسك فهذا محل نظر، لأن خلوف فم الصائم في الغالب ينتج عن خلو المعدة وليس عن مسألة ترك السواك. فالذي يظهر أن السواك لا حرج فيه إن شاء الله، وكذلك الاكتحال وكذلك الادهان. بقيت مسألة تتعلق بهذا، وهي أخذ الحقن التي تحقن في الجسم عندما يحتاج إليها المريض. أولا هناك أمر عام أوضحه للإخوة، إن كان يستطيع تأجيلها عموما خروجا من الخلاف لأنها تدخل في الجوف، إن كان يستطيع تأجيلها إلى الليل من غير ضرر يناله فليؤجل. إن كان يستطيع تأجيلها إلى الليل دون أن يناله ضرر فليؤجلها في الليل، وذلك أحوط له. إن كان يحتاجها ويضطر إليها ففيها التفصيل الآتي: إن كانت مما فيه غذاء البدن مثل بعض أبر الوريد والجليكوز ونحو ذلك فهذه لا شك أنها مفطرة لأنها تقوم مقام الطعام انتبهتم لهذا؟ يعني إن كان فيها شيء من الغذاء كالجليكوز ونحو ذلك فإنها تفطر ولا شك. لأنها تغني عن الطعام ليالي وأياما، فهي طعام، فلذلك لا شك أنها تفطر. إن كانت علاجية وليست غذائية مثل بعض الأبر التي تخفف الحرارة أو تخفف بعض الأمراض، فالذي يظهر لي أنها لا تفطر لأنها ليست غذاء ولا تنفع البدن غذاء. وأرى أنه يلحق بها الإنسولين إذا اضطر إليه مريض السكر، يلحق بها عند الضرورة، أما إن استطاع أن يؤجله فذلك أولى وأفضل. وكذلك يظهر لي أن الفنتولين أو غيره من ما يحتاج إليه لمريض الربو لتهدئة الصدر والحلق يظهر أن ذلك لا يفطر بإذن الله. نرجو الله أن لا، أن الذي يظهر لي والله أعلم، وأرجع إلى المشايخ الذين هم أكبر مني، لكن لا يظهر لأنها لا تفطر نظرا لأنها يحتاج إليها ولأنها ليست ماذا؟ ليست غذاء، ولأنها ليست غذاء. ما قد يسبق إلى الحلق من النخامة والريق ونحو ذلك هذا ليس بمفطر، أو الغبار أو نحو ذلك، هذا كله غير مفطر. مداوات الجروح الغائرة التي ليست بغذاء يبدو لي أنها غير مفطرة أيضا، كل هذه لا تفطر. هذه مسائل تلحق بالمفطرات، فأحببت أن أنبه عليها. والله نسأل أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونترك بقية الوقت للأسئلة.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. شيخنا يقول السائل الكريم: نطلب منكم تعليق عن فضل الصحابة رضوان الله عليهم عامة، وعثمان ذو النورين خاصة.
نعم،
وجزاكم الله خيرا.
أحسنت. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أفضل هذه الأمة بعد النبيين، وأفضل أمة محمد بعد محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الصحابة الذين نقلوا لنا الإسلام كله، وقد أثنى الله عليهم جميعا في كتابه ثناء لا يعدله ثناء. قال الله سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال جل وعلا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال سبحانه وتعالى في المهاجرين والأنصار ومن جاء بعدهم، قال في المهاجرين: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وقال في مدح الأنصار: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ويؤثرون ولا يجدون في أنفسهم حرجا ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقال في الصحابة الذين بعد المهاجرين والأنصار: ومن تبعهم بإحسان والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ويقول تبارك وتعالى: رجال صدق، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. ويقول جل وعلا في سورة الحديد لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من قبل من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى وكلا وعد الله الحسنى. كل هذه الآيات وغيرها في الثناء على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولئك الغر الميامين الذين بهم قام القرآن وبه قاموا وبهم نطق القرآن وبه نطقوا. أثنى الله عليهم في كتابه وأثنى عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سبهم أو النيل منهم. قال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأسهم، نكمل إن شاء الله بعد الأذان، هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ويجب أن نقف منهم على النحو الآتي: الأمر الأول حبهم جميعا بدون تفريق، فنتولاهم ونحبهم ونواليهم ونحترمهم. ثانيا الترضي عنهم جميعا، وقد خصهم الله بالترضي، فنقول كلما ذكر واحد منهم رضي الله عنه. ثالثا اعتقاد عدالتهم مجتمعين، وأنهم جميعا عدول رضوان الله عليهم أجمعين. رابعا اعتقادهم أنهم أفضل هذه الأمة، اعتقاد أنهم أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يعدلهم أحد ممن يأتي بعدهم. خامسا أنهم ثقات، وقبول أخبارهم التي يروونها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سادسا الكف عما شجر بينهم من خلاف قد أثاره بعض أهل الشر وسببوه من أمثال عبد الله بن سبأ وغيره، فلا تذكر تلك الوقائع إلا بقدر معرفة ما ينبغي معرفته من التاريخ فقط، دون أن ينال من أحد منهم أو يسب أو يشتم أو ينال منه. هذا هو الذي ينبغي أن نقفه تجاه الصحابة، فمن اعتقد ارتدادهم فهو المرتد، ومن اعتقد كفرهم فهو الكافر، ومن سبهم فهو المسبوب، ومن تنقصهم فهو الذي يستحق التنقص، ومن آذاهم فهو الذي يستحق الأذى. فينبغي للمسلمين أن يعرفوا لهم قدرهم، وأن يبتعدوا عما شوهه به سيرتهم الرافضة وأشكالهم والخوارج وأنواعهم الذين نالوا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل منهم من كفرهم وقاتلهم وقتلوا بعضهم. فيقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير ومعاوية رضي الله عنهم جميعا ممن قال الله فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون لا يجوز النيل منهم، ومن هؤلاء عثمان ذو النورين مجهز جيش العسرة الذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة على بلوى تصيبه. فلا نلتفت إلى سب الرافضة أو من شايعهم، ولا نلتفت إلى أقاويل بعض الكتاب المعاصرين، ولو سموا شهداء ولو أعطوا من الألقاب ما أعطوا، الذين يقولون إن عصر عثمان عصر فجوة بين خليفتين، فهذه جريمة من هذا الكاتب. وهذا الكاتب لم يسلم منه حتى الأنبياء والمرسلين، فقد غمزهم ولمزهم، فلا حول ولا قوة إلا بالله. اتقوا الله في أصحاب رسول الله، اتقوا الله في ذي النورين مجهز جيش العسرة الذي زوجه النبي ابنتيه، والذي قال فيه ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. فانتبهوا واعرفوا للصحابة فضلهم واقدروا لهم قدرهم. كيف تجرؤ على أن تتكلم في عثمان أو في معاوية رضي الله عنهم تقليدا إما للرافضة واليهود، وإما لبعض الجهلة من الكتاب المعاصرين الذين خدع الناس بهم وهم من زعماء الخوارج التكفيريين. فانتبه يا عبد الله، إياك، هذا حمى، الصحابة حمى، فإياك أن تحوم حول هذا الحمى. اختبر الناس بحبهم للصحابة، فمن وجدته يغمزهم أو يغمز أحدا منهم فاعلم أنه من غلاة المبتدعة. فانتبهوا لهذا واعرفوا لهم قدرهم، هم الذين نقلوا لنا هذا الدين، لذلك فإن النيل منهم نيل من الإسلام كله. وإياكم أن تغتروا بكتب اليعقوبي والمسعودي وكتب الظلال وغير الظلال وكتب العدالة الاجتماعية وغيرها من الكتب الضالة التي تغمز وتلمز أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتبهوا واحذروا، فإن هذا حما لا يجوز لأحد أن يقربه فضلا عن أن يقع فيه، ألا وإن حمى الله محارمه. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.